بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المعروف بين الوصوليين أن التزاحم على قسمين التزاحم في مرحلة المبادي والتزاحم في مرحلة الانتصار أما التزاحم في مرحلة المبادي وما إذا كان المصلحة والمفسدة في موضوع واحد أو المحبوبية والمبغوضية في موضوع واحد فعندئذ تقع المزاحمة بينهما فإن كانتا متساويتين فتسقطان معا فلا يكون شيء منهما مؤثرا وإن كانت إحداهما أقوى من الأخرى فهي المؤثرة وهي الداعية لجعل الحكم وأما التزاحم في مرحلة الامتثال فهو إنما يكون بين الواجبين أو بين الواجب والحرام ومن شيء هذا التزاحم هو عدم قدرة المكلفة على الجمع بينهما في مرحلة الامتثال فإن للمكلف قدرة واحدة فإن صرفها في أحدهما عجز عن الآخر فمن أجل ذلك يقع التزاحم بينهما فعندئذ لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المزاحمة وزاد بعض المحققين قدس الله نفسه قسما ثالثا من التزاحم وهو التزاحم الحفظي والتزاحم الحفظي موضوعها موارد الشك والجهل وموارد الاشتباه والالتباس ولا تزاحم بينهما بين الدليلين المتزاحمين في مقام الحفظ ولا تزاحم بينهما لا في مرحلة المبادي ولا في مرحلة الامتثال وإنما التزاحم بينهما في مرحلة الحفظ مثلا الروايات التي الأدلة تدل على جعل الحكم الظاهري الإلزامي فإن هذه الأدلة كاشفة عن اهتمام المولى بالأغراض اللزومية المتمثلة في الملاكات والمبادي للأحكام الواقعية اللزومية اهتمام المولى بها حتى في مرحلة الجهل والشك وفي مرحلة الاشتباه والالتباس وعدم رضائه بتفويتها حتى في هذه المرحلة فإذا اهتمام المولى بالأغراض اللزومية يقتضي الحفاظ عليها حتى في مرحلة الجهل والشك وفي مرحلة الاشتباه والالتباس وأما أدلة الأحكام الظاهرية الترخيصية فهي تكشف عن اهتمام المولى بالمصالح بالأغراض الترخيصية المتمثلة بالملاكات والمبادي الأحكام الواقعية الترخيصية، فإن أدلة الأحكام الظاهرية الترخيصية في مقام الشك والجهل وفي مقام الاشتباه والالتباس تكشف عن اهتمام المولى بالأغراض الترخيصية. فإذن اهتمام المولى بالأغراض الترخيصية يقتضي الحفاظ عليها في مرحلة الشك والجهل، ويتطلب من المولى الحفاظ عليها في هذه المرحلة، أي مرحلة الاشتباه والالتباس. فإذا تقع المزاحمة بين الأغراض اللزومية والأغراض الترخيصية، فإن الأغراض اللزومية تقتضي الحفاظ عليها في موارد الشك والجهل وموارد الاشتباه والالتباس، والأغراض الترخيصية أيضا تقتضي الحفاظ عليها في هذه الموارد. فإذا تقع المزاحمة بينهما ولا يمكن الجمع بينهما معا، تقع المزاحمة بينهما، فعندئذ إن كان في مورد الدليل الحكم الظاهري اللزومي موجودا دون دليل الحكم الظاهري الترخيصي، لا بد من ترجيح الأغراض اللزومية على الأغراض الترخيصية. وإن كان العكس فبالعكس، وإن كان أدلة الأحكام الظاهرية الترخيصية موجودة دون أدلة الأحكام الظاهرية اللزومية، فعندئذ لا بد من تقديم الأغراض الترخيصية الواقعية على الأغراض اللزومية الواقعية في مقام الحفظ، أي في موارد الشك والجهل وموارد الاشتباه والالتباس. بأن يقول بإصالة البراءة أو استصحاب عدم الوجوب أو عدم الحرمة أو عدم النجاسة، والأخذ بالإمارات التي تكفل الأحكام الترخيصية، فإن كانت هذه الأدلة موجودة فهي مرجحة للأغراض الترخيصية الواقعية على الأغراض اللزومية الواقعية في مقام الحفظ. وإن كان أدلة الأحكام الظاهرية اللزومية موجودة فهي مرجحة لتقديم الأغراض اللزومية الواقعية في مقام الحفظ على الأغراض الترخيصية الواقعية في هذا المقام. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه وتفصيل ذلك بأكثر من هذا سوف يأتي في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وهذا التزاحم مبني أولاً على أن إباحة الأشياء مجهولة في الشريعة المقدسة، بمعنى أن إطلاق العنان للإنسان مجهول في الشريعة المقدسة. الإنسان مطلق العنان، يفعل ما شاء ويترك ما شاء، ويتكلم ما شاء ويسكت ما شاء، مطلق العنان. ولكن العقلاء بجعل الأحكام بينهم، أحكام الاجتماعية والفردية والدينية، أحكام المجهولة لها، فهي قيود وحدود لإطلاق عنان الإنسان، أي لإباحة الأشياء. وأما الشرائع التي جاءت فهي جاءت بالحدود والقيود لهذا الإطلاق، فإن الإنسان حر في الحدود التي مسموح بها شرعا، حر في كلامه وحر في تعبيره، لكن في الحدود المسموح به شرعا، وليس بحر في الكذب وفي هتك المؤمن وما شاكل ذلك، ولكنه حر في كلام لا يمس كرامة شخص ولا يكون كذبا ولا غيبة على المؤمن وما شاكل ذلك. وكذلك الحال في أفعاله، فهو حر في الحدود المسموح بها شرعا، بأن لا تكون من الأفعال المحرمة وما شاكل ذلك. فإذن هذا التزاحم الحفظي بين الأغراض اللزومية والأغراض الترخيصية مبني على أن تكون إباحة الأشياء مجهولة في الشريعة المقدسة، ولكن الأمر ليس كذلك، إذ لا شبهة في أن إباحة الأشياء ثابتة إصالة وذاتا، فإن الإنسان مطلق العنان ذاتا وإصالة، والتحديد بحاجة إلى الجعل، لا أن إباحة الأشياء ثابتة إصالة، فطالما لم يرد منع من قبل الشارع أو وجوب من قبل الشارع فهو مباح له، له أن يفعل وله أن لا يفعل، طالما لم يرد نهي أو وجوب أو أمر من قبل الشارع. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن إباحة الأشياء مجهولة في الشريعة المقدسة، سلمنا ذلك، إلا أن منشأ جعل هذه الإباحة هل هو وجود ملاكات ومباد في الواقع كالأحكام الإلزامية، كما أن منشئ جعل الأحكام الإلزامية وجود ملاكات ومباد في الواقع، فهل جعل الأحكام الترخيصية والإباحة للأشياء أيضا كذلك؟ فإن جعلها ناشئ عن وجود المقتضي، عن وجود المقتضي لجعلها، أو أن جعلها ناشئ عن عدم وجود المقتضي للوجوب أو الحرمة أو ما يلحق بهما. فإذا لم يكن المقتضي للوجوب أي المقتضي للأحكام الإلزامية أو ما يلحق بها موجودا، طالما لم يكن موجودا فالشارع جعل الترخيص، جعل الإباحة، فجعل الإباحة منشأه عدم المقتضي لا وجود المقتضي، فعندئذ أيضا لا معنى للتزاحم، لا معنى للتزاحم بين الأغراض الترخيصية، فليس هنا أغراض ترخيصية حتى تزاحم الأغراض اللزومية في مقام الحفظ، فإذا لا معنى له. هذا كله في مقام الثبوت، وأما في مقام الإثبات فلا طريق لنا إلى الملاكات الأحكام الشرعية، أن في هذا الفعل مفسدة وفي ذاك الفعل مصلحة، فلا طريق لنا إلى ذلك، فإنه بحاجة إلى علم الغيب، وليس لنا علم الغيب، ولهذا لا طريق لنا إلا من طريق ثبوت الأحكام الشرعية. فإن الشارع إذا جعل الوجوب لفعل فهو يكشف عن وجود مصلحة ملزمة فيه وغير مزاحمة، لأن جعل الشارع الوجوب له ليس جزافا وليس لغوا وبدون نكتة، فالنكتة المبررة لهذا الجعل هو وجود مصلحة ملزمة في هذا الفعل وعدم وجود المزاحم لها. وإذا جعل الحرمة لفعل آخر فهذه الحرمة تكشف عن وجود مفسدة ملزمة في هذا الفعل، فإذن الطريق إلى وجود المصالح والمفاسد في الأفعال إنما هو نفس ثبوت الأحكام الشرعية، نفس ثبوت الأحكام الشرعية، وبقطع النظر عنها فلا طريق لنا إلى إحراز مصلحة في فعل أو مفسدة في فعل آخر، لا طريق لنا إلى ذلك. وعلى هذا فإذا جعل الشارع الإباحة للأشياء، جعل الإباحة للأشياء وجعل الترخيص الواقعي، فلا يكون هذا كاشفا عن وجود مصلحة في متعلقه إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون منشأه عدم وجود المصلحة فيه أو عدم وجود المفسدة فيه فإذن كما يحتمل أن جعل الترخيص والإباحة مستند إلى وجود المقتضي كذلك يحتمل أن يكون مستندا إلى عدم وجود المقتضي فإذن جعل الأحكام الترخيصية الواقعية للأشياء لا تصلح أن تكون كاشفة عن وجود ملاكات ومبادئ ترخيصية واقعية فإذا لا يمكن الالتزام بهذا التزاحم فإنه مبني على هذه المقدمات وهذه المقدمات لا يمكن الالتزام بها هذا كله من ناحية مبادئ الأحكام الترخيصية وذكرنا أن الأحكام الترخيصية الظاهرية منشأها المصلحة النوعية لا أنها تكشف عن وجود أغراض ترخيصية واقعية واهتمام المولى بتلك الأغراض حتى في موارد الشك والجهل وموارد الاشتباه والالتباس ليس مفادها ذلك فإن مفاد أدلة الأحكام الظاهرية الترخيصية التعزيرة أن المكلف معذور فمفاد الترخيص هو العذر للمكلف أنه معذور ومصلحته مصلحة نوعية فإن الترخيص الظاهري ناشئ عن المصلحة النوعية وهي المصلحة التسهيلية بالنسبة إلى نوع المكلفين وهي تتقدم على المصالح والمفاسد الشخصية وتفصيل ذلك يأتي في مبحث الجامع بين الحكم الظاهر والواقعي وأما في مرحلة الامتثال فإذا لا تنافي بين الأحكام الواقعية وبين الترخيص الظاهري نتكلم